فلما أكثروا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الخروج إلى خيبر من غير أهل الحديبية فليخرج وليس له نصيب في الغنائم. اللي يبي الأجر يبي الشهادة يخرج بس ما في غنائم. فما خرج أحد. أين الشهادة وأين الجهاد؟ كله راح. فالمسألة كشف الله عز وجل. سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ومعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا، لن تخرجوا معي إلى خيبر، كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم أجرا حسنا، يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. حتى يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أثابهم فتحا قريبا ومغارم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغارم كثيرة تأخذونها حنين، فعجل لكم هذه خيبر، جاءت الآن وعد واحدة وراء الأخرى، فعجل لكم هذه. المفسرين كلهم يقولون فعجل لكم هذه يعني خيبر، وكف أيدي الناس عنكم قريش لتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها الطائف. شوف واحدة ثانية، بشرهم بخيبر وبشرهم بحنين بهوازن، وأخبرهم أنه في قرية أو في معركة غنيمة لن يقدروا عليها وهي الطائف بعد حنين. فمن هذه الآيات يشير لهم إلى كل الأحداث التي ستأتي. وكان الله على كل شيء قديرا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. عن قريش لما الله سبحانه وتعالى وضع بينهم القتال في الحديبية، سنة الله التي ادخلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، عن فتح مكة. وكان الله بما تعملون بصيرا. وتستمر الآيات، يقول لهم الله عز وجل لماذا لم يسمح لهم بفتح مكة بالقتال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هم الذين أرجعوكم من الحديبية، هم الذين أرجعوا الهدي، ما سمحوا للهدي وكان جاهزا أن يذبح في الحرم والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يسمح بمقتل في قريش مع أنهم فعلوا كل ذلك؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، لولا وجود مؤمنين ومؤمنات في داخل مكة أنتم لا تدرون عنهم، فلو فتحتم مكة عنوة وصار فيها قتال يمكن تقتلون هؤلاء المؤمنين، فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو كان المؤمنين اللي في داخل مكة وحدهم والكفار وحدهم تزيلوا، يعني كانت هناك مفاصلة وكانوا متميزين المؤمنين الواحد والكفار الواحد، لو تزيلوا لو كانوا متميزين عن بعضهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما جزاء ما فعلوا، لكن لأنهم اختلطوا مع المؤمنين في داخل مكة فالله سبحانه وتعالى رأفة بالمؤمنين الذين في داخل مكة ما سمح بهذه المقتلة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لما انتهى صلح الحديبية واستقر الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم تحلل من عمرته، جاءه عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألست وعدتنا في الرؤيا التي رأيت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا قبل الحديبية أنه يدخل مكة معه أصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين. فلما الآن رجعوا من العمرة، عمرة الحديبية، ما اعتمروا، فقال له: يا رسول الله، ألست وعدتنا في الرؤيا التي رأيت أن ندخل مكة ونعتمر ونحلق ونقصر؟ فقال له: يا عمر، أكنت وعدتك أن يحدث هذا في هذا العام؟ أنا وعدتك تدخل مكة، ووعدتك ترى المؤمنين يدخلون مكة ويعتمرون ويحلقون ويقصرون، ما وعدتك هذا العام؟ وفعلا تحقق هذا في العام التالي بناء على شروط صلح الحديبية، فسميت عمرة القضاء. فقال الله عز وجل تعليقا على هذا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، تدخلون بأمان. في عمرة الحديبية كانوا داخلين بخوف، في عمرة القضاء دخلوا بأمان. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فتح مكة بعدها بسنة بعد عمرة القضاء، قريب، مع أن الهدنة مدتها 10 سنين بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم في سنتين فجعلها فتحا قريبا، إلى أن يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الآية. فعندما نفهم صلح الحديبية وما حدث بعده من فتح خيبر ومن التعليقات على عمرة القضاء ومن ثم فتح مكة ومن ثم حنين ومن ثم الطائف، كلها إشارات موجودة في سورة الفتح، نزلت في تلك الفترة تعليقا على هذه الأحداث التي حدثت والتي كانت أحدث. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه يريد فتح خيبر، وفتح خيبر لسبب رئيسي. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الخندق وهو يؤدب القبائل التي اشتركت في الخندق، لاحظنا ذلك من الدرس الماضي، الذين حزبوا الأحزاب، رأس الكفر في هذه المسألة، رأس المؤامرة، هم بنو النضير الذين أجلوا من المدينة وتجمعوا في خيبر. فخيبر هي موطن المؤامرات، وهي منها انطلقت الشرارة الأولى التي حزبت الأحزاب. فمن هنا كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان على رأسهم، على رأس خيبر في ذلك الوقت، كنانة ابن أبي الحقيق، كان ملكهم، وأخوه الربيع، ومعه من بني النضير، من سادة بني النضير أيضا، سلام بن مشكل. لما أجلوا من المدينة ذهبوا إلى خيبر، صاروا ملوكا على خيبر لمكانتهم في اليهود، وخيبر كانت كلها يهود، لم يكن يسكنها غير اليهود. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو خيبر، وهي في شمال شرق المدينة على مسافة 70 ميلي، شمال شرق المدينة. وكما ذكرنا أنه طلب فقط أهل الحديبية، واشترك فعلا أهل الحديبية في هذه الغزوة، وما تخلف منهم إلا 5 كانوا في شدة المرض، كانوا مريضين جدا. فالله سبحانه وتعالى نزل أيضا في سورة الفتح: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، الآيات، ولا على المريض حرج، هؤلاء الذين تكلفوا بسبب المرض ليس عليهم حرج. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح لغير أهل الحديبية إلا من أراد أن يشارك بدون أن يأخذ غنائم، فما شارك الأعراب، ما شارك الأعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو خيبر في محرم من السنة 7 للهجرة. طبعا القتال لم يحدث في محرم لأن محرم شهر حرام، لكن السفر نحو خيبر والتحرك نحو خيبر بدأ في محرم، وأما القتال فكان في صفر، لأن محرم من الأشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الأشهر الحرم. اليهود لما شعروا بهذه التحركات، كان هناك ما زال يهود في المدينة، بني قينقاع لما حدثت المشكلة بينهم وبين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم لعبد الله بن أبي بن سلول، قال هم لك. لم يهاجر كل اليهود، بني قينقاع، بني النضير أجلوا، بني قريضة ذبحوا، بني قينقاع ما أجلوا ولم يذبحوا، لكنهم أكثرهم كره البقاء في المدينة بعد هذا الحادث، لكن بعضهم بقى في المدينة. ثم كان هناك عشائر لليهود غير هذه العشائر الثلاثة الرئيسية. فاليهود الذين بقوا في المدينة من بني قينقاع ومن غيرهم كرهوا أن يقاتل إخوانهم اليهود، فأرادوا أن يعطلوا المسلمين، فبدأوا يثيروا الإشاعات، بدأوا يثيروا الإشاعات أنه خيبر لا تفتح، وأن خيبر ستذبح المسلمين ذبحا، بدأوا يخوفوا المسلمين. ثم أرادوا أن يعطلوا بعض المسلمين، يحاولوا أن يعطلوا من يستطيعوا، فكان بعضهم كانوا أصحاب أموال، كان بعضهم له دين عن بعض المسلمين، فاشترطوا أن تسدد ديونهم قبل أن يخرج المسلم إلى خيبر. قالوا ما تخرج وأنت عليك دين حتى تدفع لنا أموالنا. تعطيل، تعطيل للمسلمين. من ذلك أن أحد اليهود اسمه أبو الشحم كان يطالب أحد المسلمين اسمه عبد الله بخمس دراهم فقط، فقال ما تخرج حتى تدفع لي دراهم. قال أصبر علي، أذهب إلى خيبر، نفتح خيبر وأتي بغنائمها وأدفع لكم غنائمها. فهذا بعد زاد الأمر عليه، قال تفتحون خيبر؟ والله ما تفتحون خيبر، والله تذبحون في خيبر وما يرجع لي ديني، تدفع لي ديني ما تخرج. فعندها حاول الرجل يبحث عن أحد يساعده، ما في أحد يساعده. فهنا أصر اليهود، فاشتكى عبد الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا ما يسمح لي بالخروج إلا أدفع له خمس دراهم، ويهددني بعشرة آلاف مقاتل في خيبر، خيبر فيها عشرة آلاف مقاتل من اليهود، فيقول يخوفني بهم، يقول احنا ما عندنا احد نقاتل بها ولا العشرة آلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هد دينه، ادفع دينه. فقام الرجل فباع ثيابه ودفع الدين. ثم انه بعد خيبر غنم من غنائم خيبر امرأة قريبة لأبي الشحم، فرجع قال هذه رقيق عندي الآن قريب تشتريها؟ قال نعم. فدفع، دفع أضعاف هذا الدين ليشتري قريب. لكن هكذا كانوا يحاولون باستمرار أن يعطلوا المسلمين، يثبتوا من معنوياتهم. لما بدأت الاستعدادات أراد اليهود أن يخبروا خيبر أن تستعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم، فأرسلوا أعرابيا من أشجع، من بني أشجع ليخبر اليهود. كذلك عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين أيضا أرسل واحد من أصحابه ليخبر اليهود، وهو مسلم انظر يدعي الإسلام، فأرسل من يخبر اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من مرسل عيونه، استطاعوا يمسكوا العين التي أرسلها اليهود، لكن العين اللي أرسلها عبد الله بن أبي ما الرسول اللي أرسل عبد الله بن أبي ما أمسكوه. فوصل الخبر إلى خيبر أن المدينة تستعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في هذه الغزوة ما ورى، يعني كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه مثلا يريد يذهب قريش فيذهب إلى مكان آخر ثم يلتف يوري بشيء آخر. في هذه الغزوة قبل الخروج قال سنذهب إلى خيبر وقد وعدني الله بفتحها، والمسألة كانت على المكشوف ظاهرة لأنه فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بفتح خيبر. بدأ اليهود يستعدون للمواجهة، لكن لهم لا يعرفون متى سيأتي المسلمون، لا يعرفون متى سيأتي المسلمون بالضبط. وجهزوا أنفسهم، بدأوا يستعدوا بإعداد الماء وإعداد الطعام، وجهزوا الحصون وأخذوا النساء وجعلوها في أحسن حصن عندهم، وجعلوا المقاتلين في الحصون اللي في الأطراف خيبر حتى تتلقى الضربة الأولى، رتبوا أمورهم، يعني عندهم إعلان مبكر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مهتما، لأن الوعد واضح من الله عز وجل بفتح خيبر، معركة نتيجتها محسومة مقدما بوعد من الله، ففي اطمئنان كبير في النفوس أن خيبر هذه ستفتح. ثم اجتمع سادة اليهود يتفكروا بهذا الخطر الذي سيأتيهم ماذا يفعلون. فاجتمعوا وبدأت الاقتراحات، فاختلفوا، ناس يقولون نتحصن وناس يقولون نجهز الجيش ونقاتل خارج القصيم. سلام بن مشكم قال الرأي عندي. قالوا ماذا؟ قال ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، لما يغزونا نذل، نحن نغزو الآن، نحن مستعدين نتوجه بجيش نحو المدينة، إن قتلنا فما زالت خيبر بخير، وإن انتصرنا أخذنا الغنائم، لكن ننتظر يأتينا إحنا نقع في المشكلة. فرفضوا خافوا. قال ما تصنعون برأي لا تأخذون منه حرفا واحدا، ما عندكم عزيمة، ما عندكم همة، وإلا الأصل الهجوم هو أحسن طريقة للدفاع، ما ننتظر يهجم علينا، نحن نهجم عليهم. لكنهم لم يأخذوا بهذا الرأي.
بدأ تحرك المسلمين نحو خيبر، 1400 رجل كلهم راكبين هذه المرة. الآن الخير بدأ يتجمع للإسلام، فيهم 200 فارس، لأول مرة عدد الفرسان يصل إلى هذا الحد. خيبر لما وصلتها هذه الاستعدادات، مع أنهم 10,000 لكن الخوف ملأ قلوبهم، فأرسلوا وفدا من سادتهم يستعين بالأعراب، يستعين بالعرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فتحرك الوفد على رأسهم ملك خيبر كنانة بن أبي حقيق، فتوجه الوفد إلى بني مرة، توجه الوفد إلى بني مرة. بني مرة سيدهم حارث بن عوف المري، وكانوا من الذين شاركوا في الخندق، فجاء إليه يحاول أن يشجع أن يشارك خيبر للدفاع عن خيبر والهجوم على المسلمين. فقال الحارث بن عوف والله إني رأيت أن أمر محمد قد ظهر، بدأ هذا الرجل انتصاراته تتوالى، فلا أريد قتاله، ورفض أن يشارك خيبر. فتوجه الوفد إلى غطفان، وكانت قريبا من بني مرة، عليها عيينة بن حصن الذي أيضا شارك في الخندق، شارك في الخندق 4,000 رجل، تقريبا نصف الجيش من غطفان. هذا الرجل عيينة بن حصن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأحمق المطاع، رجل أحمق ما عنده رأي، كل آراء غلط، كل ما دخل قومه في قضية يتورطون، لكنه كان سيدهم مطاع، إذا أمر أمرا تتحرك له 10,000 سيف، لا يسألونه لما وأين، ظلم يمشون يمشون، ما أحد يسألون ما الذي حدث، ولا أحد يسأل أين ذاهبون، أحمق ومطاع. فذهب الوفد إلى الأحمق المطاع عيينة بن حصن، فذكروا له أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنه سيهجم على خيبر. قال يتحرك معكم الآن 1,000، وقام معهم 1,000، خرجوا معهم، رجعوا معهم إلى خيبر، ودخلوا معهم في خيبر يستعدون. قال وسألحقكم 4,000 غير 1,000. فاستبشروا خيرا. وصل الخبر إلى الحارث بن عوف، وكان صاحبا لعيينة، فجاء قال يا حارث لا تقاتل مع يهود. قال لنا، قال يا عيينة إن أمر محمد قد ظهر. قال ما يقدر علينا وعلى يهود. قال يا عيينة قد سمعت بأذني، سمعت بأذني سلام بن مشكم يقول قبل ما يظهر أمر الإسلام وينتشر بهذه الصورة، يقول سمعت سلام بن مشكم يقول إن لليهود ذبحين، في ذبحين لليهود سيحدثان، ذبح في المدينة وقد حدث بني قريظة، وذبح في خيبر، وهذا حجاج فلا تشاركهم. قال أنت سمعت سلام يقول هذا؟ قال نعم سمعته بأذني. قال فعلام يقاتل سلام؟ إذا كان سلام يقول هذا الكلام لماذا يقاتل؟ قال يقاتل حمية عن قومه. قال وأنا معه. شوف الأحمق، مع كل هذا مصر أن يقاتل. ففعلا بدأ الأحمق المطاع يستعد بجيش 4000 رجل بالإضافة إلى 1000 الذين ذهبوا مع كنانة بن أبي الحقيق، الآن داخل حصون خيبر 11000 مقاتل، 10000 من اليهود و1000 من غطفان، غير المدد الذي سيأتيهم فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم مشى نحو خيبر، توجه نحو خيبر، وكان أرسل في المقدمة سرية استكشاف بقيادة عباد بن بشر، كلهم من الفرسان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل، قال: من يأتيني خيبر من شمالها؟ الآن خيبر شمال غرب شمال الشرق المدينة، فالطريق نحو شمال الشرق، إذا سيأتون خيبر من بالنسبة لخيبر من جنوب الغرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الهجوم من جنوب الغرب، قال: أريد أن أهجم على خيبر من شمالها. لما؟ حتى لا يفروا إلى الشام. لو حدثت الهزيمة أين سيذهبون؟ سيذهبون إلى الشام، فهو يريد أن يقطع عليهم طريق الشام. فقبل المعركة هو مخطط، عارف الناس أنهم سيهزمون، ويريد أن يأسرهم جميعا، فيريد أن يقطع عليهم الطريق إلى الشام. قال: من يأتيني بطريق من الشمال؟ فدله أحد الصحابة على طريق من الشمال. صار النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأمر غريب، قال: ما يتقدم أحد على الجيش، صف، جعل الصف الأول مستقيم والباقي وراءه، والصف ماشي ما يتقدم أحد، ما يمشي أحد أمام الصف. وساروا بهذه الطريقة، انضباط كامل في الجيش. ثم بعد فترة من المسير شاف النبي صلى الله عليه وسلم شيء يلمع أمامه، قال: ما هذا؟ وإذا هي خوذة لأحد المسلمين كان قد تقدم على الجيش. قال: ائتوني به. فإذا هو أبو عبس رضي الله عنه، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم آمر أن لا يتقدم أحد على الجيش؟ قال: يا رسول الله، ناقتي نجيبة، عند ناقة نشيطة، فمشت لي ما استطعت وقفها. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحبسه، ما يتقدم أحد على الجيش. ثم إنه أطلقه، لكن أراد أن يعطي درس. النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذه المعركة بأقل خسائر ممكنة، لو تقدم أحد على الجيش كلهم صار ليه متفلت، ممكن يضربون من أي مكان، لكن جيش متماسك ما أحد يستطيع يهاجمه. فمشى هذا الجيش بهذه الطريقة، صار الجيش بعد قليل وإذا جيش 4000 رجل جاي، عيينة بن حصن وغطفان معه، وبدأ هذا الجيش يسير خلف جيش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهاجم، ما بدأ بالهجوم، والمسلمين قلقين، خيبر أمامهم الآن، اليهود أمامهم، وغطفان من وراءهم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك؟ قال: حلفاء اليهود. قال: يا عيينة، والله لتفتحن خيبر، والله إن الله وعدني أن يفتح لي خيبر، فارجع. قال: أنت تفتح خيبر، والله لتذبحن في خيبر، ونأخذك أنت وقومك، كل هؤلاء نأخذهم أسرى سبايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يهدد، أرسل كذا، ما في فائدة، فعرض عليه، قال: ارجع يا عيينة، 4000 رجل ما هو أمر بسيط، الجيش كله 1400، ثم 4000 رجل وراك، فيجعلون النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه كما يقولون بين فكيك ماشى من أمامه من خلفه، خطر شديد. فأرسل إليه قال: ارجع وأعطيك نصف ثمار خيبر سنة. قال: هي ثمار خيبر في يدك عشان تعطيني إياها؟ قال: لا، ستكون في يدي، ارجع وأعطيك نصف ثمارها سنة. فرفض عيينة بن حصن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أصر يكمل، وهذا وراح، وفعلا تحرك جيش عيينة وراء جيش المسلمين، جيش المسلمين ماشي باتجاه خيبر. استمر المسير حتى وصل، اقتربوا من خيبر، عيينة بن حصن ترك الجيش هذا 4000 وراح ودخل خيبر، جلس في داخل خيبر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يفاوض مرة أخرى، طلب الحديث معه فخرج أرسل لسعد سعد بن عبادة فطلق وصل إلى خيبر قبل جيش المسلمين يفاعل عوينة اللي كان داخل الحسن فخرج له عوينة قال يا عوينة ارجع لغطفان لا تؤذي غطفان لا تقع فيها المشكلة خيبر الله وعد يفتحها لنا ارجع ولك ثمار خيبر سنة فأبى أبى عيينة بن حصن كل هذه العروض يأباها عيينة بن حصن فقال سعد بن عبادة قال خذها الآن قبل أن تطلب شيء ولا يعطى لك الآن نعطيك إذا صار الفتح والله ما تأخذ شيئا إلا بالسيف فقال هيهات تقدير علينا وعلى يهود ما بيننا وبينكم إلا السيف قال أنت وذاك فرفض عيينة أي محاولات إغراء أي محاولات صلح الصر يعين هؤلاء اليهود رجع سعد بالخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم توكلوا على الله حسبنا الله ونعم الوكيل واستمر الجيش يسير أمام 11,000 ذاهبين إليهم ووراء 4,000 ومع ذلك مستمرين بينما هم سائرين إذ حدث حدث عجيب في الجيش اللي وراء المسلمين ذلك أن رجل جاءهم من جهة غطفان وصرخ أدركوا نساءكم أدركوا أولادكم وفر هذا الجماعة قالوا صار شر في قومنا ما يدرون من فعل بهم ذلك فالجيش 4,000 فورا تركوا هذه المسألة التي هم بصددها وتوجهوا نحو غطفان عشان ينقذوا نساءهم وأولادهم وأرسلوا من يخبر عيينة بن حصن بالخبر أن غطفان هجمت فعيينة بن حصن أخذ 1,000 الذين في الحصن وتوجه نحو غطفان يريدون أن ينقذوا أولادهم ونساءهم ما يدرون من ما هو الخطر من أين كيف لا يدرون سوى أن واحد صرخ بهم أن غطفان هجمت وصلوا غطفان ولا ما فيها شيء الأمان والسلام ما بالكم ما في شيء أرسلت واحد يصرخ بنا قالوا لا والله ما أرسلنا أحد من هذا الرجل لا ندري التاريخ لا يذكر لنا من الذي صرخ من الذي أنذر غطفان لا ندري لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر فلعله من الملائكة الله أعلم لكن هكذا انسحبت غطفان لما وصلوا إلى غطفان شافوا ما في شيء أمرهم حضرية بن حصن أن يرجعوا مرة أخرى لكن رجوعهم كان متأخر وصلوا بعد أن فتحت نصف خيبر وصلوا كان نصف خيبر مفتح فهذا الذي عطل غطفان عن مساعدة اليهود النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قال من يحدو لنا والحداء هو النشيد وكانت الخيل الإبل خاصة بالليل تحب هذا حتى يسفل مسيرها فحدا عامر بن الأكوع رضي الله عنه أخو سلمة بن الأكوع فأخذ يحدو بحداء جميل جدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بهذا النشيد وكان الصحابة يستمتعون بهذا الحداء فمن من من جمال صوت هذا الرجل وحداءه أخذت الإبل تتمايل الإبل تحب هذا الحداء فأخذت تتمايل والنساء في الهواجج كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 امرأة خرجنا للجهاد في هذه المعركة فأخذت الهواجج نفسها تتمايل حتى كاد النساء أن يسقطن من الهواجج من شدة تمايل الإبل فأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين قال يا رسول الله راح نسقط فأرسل إلى عامر قال رفقا بالقوارير هدي شوي خفف ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة من شدة سروره بحداء عامر بن الأكوع قال يرحمك الله إيش الصوت وإيش النشيد الجميل فلما قال يرحمك الله قال عمر وجبت يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد يرحمك الله إلا ومات قتل فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا خرجت منه فعمر عرف سبحان الله كأنها إشارة من الله إلى شهادة عامر بن الأكوع فقال وجبت يا رسول الله هل لا متعتنا به لو خليته
نستمتع به وبنشيده، لكنه قدر الله يسبق.
لما اقتربوا من خيبر بدأت مزارع خيبر تبدو من بعيد، بدأ الارتفاع بالتكبير والتهليل لله عز وجل، صوت عال وبدأ صراخ بالتكبير.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم قال أربعوا على أنفسكم، خففوا من الصوت، إنكم لا تدعون أصما، الله يسمعكم. فبدأوا يدعون، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والصحابة يدعون بعد من ورائه وهم سائرين نحو خيبر. في الليلة التي وصلوا فيها على مشارف خيبر ألقى الله تعالى النوم على خيبر، فناموا جميعا. وكان من عادة أهل خيبر حصون حصينة، لكن مزارعهم مزارع شاسعة جدا ضخمة جدا حوالي خيبر، المنطقة التي حوالي خيبر كلها مزارع وبالذات النخيل. فكان الزراع قبل أن يخرجوا من حصون خيبر يرسلوا الفرسان يستكشفون هل في جيش جاي، هل في أحد مهاجم، فإذا ما في أحد بعد ذلك يرجع الفرسان يخبر المزارعين أن يخرجوا، فيخرج المزارعين ليعملوا. في تلك الليلة قال الله سبحانه وتعالى عليهم النوم، فما استيقظوا إلا الشمس قد طلعت. كان الفرسان يخرجوا قبل الفجر يستكشفون المنطقة، ويخرج الزراع مع الفجر. في ذلك اليوم ما خرجوا حتى طلعت الشمس، فلما استيقظوا الشمس طالعت المزارعين مستعجلين، فما انتظروا الفرسان ان يروحوا يستكشفوا ويرجعوا، ما انتظروهم اصلا متاخرين. فخرج المزارعون ليعملوا في مزارعهم، وصلوا دخلوا داخل المزارع ولا جيش المسلمين وراء المزارع، فراوا فاذا جيش المسلمين امامهم فصرخوا محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راه ورافزهم صرخ قال خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين. فكان هذا اول علامه على فتح خيبر ووصول المسلمين اليها. فالصحابه بعدين متحمسين يريدون يهجموا فورا، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا، ما هكذا القتال، لا تتمنوا لقاء العدو. نعم عندكم وعد الفتح، لكن مع ذلك لا تتمنوا لقاء العدو. واذا لقيتموه فاصبروا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وقال ادعوا، اللهم انت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك، وانما تقتلهم انت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هي جاءت في بدر، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم من ورائها أن الذي يقتل أعداءنا ليس نحن، الله هو الذي يقتله، وإنما تقتلهم أنت. فيؤكد لهم هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفوا نياتهم قبل الدخول إلى خيبر. وتولى الحراسة على معسكر المسلمين، أمر على الحراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما إدارة معسكر المسلمين من ناحية التموين ومن ناحية ترتيب الأماكن وتوزيع المياه وكذا، فكان الذي يتولى التموين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليهود يدعوهم فيها إلى واحدة من ثلاث، إما الإسلام فيأمنون على أنفسهم ويكونون مع المسلمين، وإما الجزية فيدفعون الجزية ويخضعون لحكم المسلمين لكن تبقى لهم أموالهم وديارهم كل شيء يبقى لهم، لكن يدفعون الجزية كل عام للمسلمين ويكونون تحت حكم المسلمين. وأما الحرب، وصل الرسول هذا ودعاهم إلى هذه الأمور فقال يأتيك الرد بعد قليل، نرسل لكم رسول بعد قليل. رجع قال بعد قليل يأتينا الجواب. وإذ فجأة الحصون تفتح ويخرج اليهود بجيش كاسح يهجم على المسلمين، هذا هو الرد. وبدأ القتال فورا. هكذا ناس يريدون أن يدافعوا عن خيبر بكل ما أوتوا. المسلمين مستعدين، استطاعوا أن يردوا هذا الهجوم، حتى اضطر اليهود أن يرجعوا ويغلقوا عليهم أبواب الحصن مرة أخرى. فكان واضح من اللحظة الأولى أنهم لا يريدون إلا الحرب. عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل كما فعل بني النضير من قبل، فقطعت 400 نخلة وانقلعت قلوب اليهود، قالوا والله لئن انتصرنا ما يبقى لنا مال، إذا هذا راح يقطع نخيلنا ما يبقى مال، فدعونا ندفع الجزية أو مصالحة. لكن سادة اليهود رفضوا، قالوا ما تخضع خيبر. فعندها عزموا على القتال. لما رأوا أن النخيل بدأ يتقطع قالوا خلونا نبدأ بالمعركة. فعندها فتح الحصن وخرج أول فارس بطل من أبطالهم اسمه مرحب، وكان الحصن حصن الناعم بقيادة الحارث أخو مرحب. فخرج الحارث، كانوا ينتظرون المبارزة، فجأة وإلا خرج مرحب، الناس تتوقع مبارزة، قبل أن يدعو للمبارزة فجأة وإلا الحارث وراء بجيش هكذا وهجوم مرة أخرى على المسلمين. وبدأ القتال عظيم بين المسلمين وبين اليهود. انهزم المسلمون مع هذا الهجوم الكسح اللي ما توقعوه، توقعون عادة المبارزة لما يخرج فارس يبارز توقعون مبارزة، فجأة ولا هجوم. فانهزم المسلمون وبدأ التراجع وبدأ الضرب على المسلمين، حتى وصل اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع بداية المعركة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قتال عنيف حتى صبر المسلمون معه وردوا اليهود، ورجع اليهود دخل الحصن وأغلقوا الحصن مرة أخرى. فهم يختارون وقت الهجوم متى شاءوا، والمسلمين ما هم قادرين يهاجمون لما في طريقة لمهاجمة هذا الحصن. بعد هذا الهجوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالراحة، ارتاحوا. بينما هم مرتاحين واحد من الصحابة اسمه محمود ابن مسلمة أخو محمد بن مسلمة رأى في حصن مهجور، غير حصون هذه المعروفة، في حصن مهجور، فأراد أن يكون بعيد عن الإزعاج وبعيد عن كده، راح جلس تحت الحصن وآه اليهود من الحصن، فقالوا من يقتله؟ فقال مرحب أنا أقتله، هذا البطل ما لقى أنا أقتله ما أخاف. فتسلل حتى وصل إلى الحصن المهجور، ثم صعد عليه وأخذ حجر ورماه على رأس محمود بن مسلمة، فمحمود بن مسلمة أصيب بجرح شديد في رأسه حتى سقطت جلدة رأسه على وجهه، لكنه ما مات، وقام وهو ينزف دما حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال طببوه، لكنه بعد لحظات مات رضي الله عنه. فكان أول قتيل للمسلمين في خيبر محمود بن مسلمة. الآن المسلمين قاعد يرتاحون بين النطاط والشق، فهنا بدأ اليهود يرمونهم بالنبال، بدأ الرمي على معسكر المسلمين من النطاط ومن الشق من الحصون، وبدأ والنبال بدأت تصل للمسلمين، والرمي كانوا يرمون رمي بعيد، فتأدى المسلمين طول اليوم ما هم قادرين يرتاحون، بس جالسين يصدوا النبال، فمن كثرة النبال أصابوا أصبع النبي صلى الله عليه وسلم فجرحوها. فهنا جاء الحباب بن المنذر قال يا رسول الله هذا مكان مكشوف تصيبنا فيه النبال، ليس هذا المنزل، ما هو مكان جيد للمعسكر، دعنا نتحرك. قال ليس الآن، لا يقولوا جبنا، وظلوا يدافعون نفسهم. تصور انت جالس طول اليوم تريد ترتاح، طول اليوم بس تدافع عن هذه النبال الى الليل. عندها توقف اليهود، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل المعسكر، نقل المعسكر الى مكان لا تصله نبال اليهود. في اليوم التالي بدأ استعداد المسلمين للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجم احد ولا يخرج احد الا باذني. فاول ما فتحت الحصون خرج بعض الفرسان كانهم يريدون المبارزه، واحد من المسلمين بني اشجع ما كان من الصحابه
من المهاجرين والأنصار كان من بني أشجع. فبدأ أن يستهدف النبي صلى الله عليه وسلم هجم يريد أن يظهر مكانته، فقتلته يهود، فكان ثاني قتيل، لكنه قتل بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ما يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، قتله مرحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الجنة لعاصي. أمر صريح أن لا تتقدم إلا بإذن، ومع ذلك تعصي، لا تحل الجنة لعاصي. ثم إنه مع فتح الحصن خرج واحد عبد يرعى أغنام اليهود، وكان أسود اللون، كان زنجي من عبيد اليهود، فخرج كأنه يريد أن يرعى، ترك اليهود وجاء لمعسكر المسلمين ومعه الإبل، معه الغنم. قال: يا رسول الله، أنا راعي لليهود، هذه أمانة عندي، وأنا آمنت بدينك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر له، قال: يا رسول الله، ماذا أفعل بهذا الغنم؟ قال: هو أمانة عندي، كيف أفعل به؟ تأخذونه أنتم؟ قال: لا، أمانة ترجعها ولو كانت لأعدائنا، نحن لا نأخذ أمانات. قال: كيف أرجع؟ لو عدت إلى يهود وعلموا بإسلامي يقتلوني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسلها، ادفعها جهتهم. قال: تضيق. قال: أرسلها جهتهم. فهذا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، قام وهش الغنم نحو خيبر، نحو الحصن. يقولون: فسارت كأنما يرعاها راعي، كأن راعي يرعاها، ماشى مع بعضها حتى دخلت الحصن فسلم أمانته. ثم بدأ الهجوم، وكان هذا الراعي بأول من شارك، فقتل رضي الله عنه في الصباح قبل انتصار الظهر، أسلم بعد الفجر، والمعركة هذه قبل الظهر، فمات قبل أن يصلي أي صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة لم يصلي لله ركعة فلينظر إلى هذا، وإن معه الآن اثنتان من الحور العين رضي الله عنه، كما في الحديث: وإن الجنة لأقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار كذلك، يسيرة على من يسرها الله تعالى له.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.